بسم الله الرحمن الرحيم.
واعتصموا بالله هو مولاكم.
هذه هي الخطوة الأولى على طريق النجاة في الدنيا والآخرة.
أيها الناس،
عليكم بالجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه.
أيها الناس،
والله ما تحكم في الأمة أذل أمم الأرض إلا يوم وجدوا الأمة مبعثرة مشتتة مشرذمة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة.
لماذا؟
لأن الأمة تمزق صفها.
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
أيها الناس، اعتصموا بالله.
أذكر نفسي وأحبابي وأخواتي أن نعتصم الآن في ظل هذا الموقف الحرج الذي تمر به مصرنا. أسأل الله أن يحفظها من الفتن.
فلصالح من
يمزق الصف ويشتت الشمل وتتبعثر الجهود.
يا عبد الله،
لصالح من تسفك دماء وتبعثر أشلاء هنا وهناك.
أخي،
لصالح من يتحول الشارع المسلم إلى فوضى تحرق نارها الصالحين مع الطالحين.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
أيها الناس، اعتصموا بحبل الله.
علينا جميعا أن نستمسك بحبل الله، أن نستمسك بدين الله، أن نستمسك بأمر الله وطاعته، أن نستمسك بكتاب الله.
كيف نحقق الاعتصام بالله؟
أول خطوة على طريق الاعتصام بالله تبارك وتعالى تحقيق الإيمان بالله عز وجل.
ثانيا،
التمسك بالقرآن الكريم.
ثالثا،
تحقيق الأخوة الإيمانية.
تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان:
واعتصموا بالله هو مولاكم.
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، حي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، واعتصموا بالله هو مولاكم، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل الرقراق في العناصر التالية: أولا، الاعتصام لغة وشرعا، ثانيا، أنواع الاعتصام، ثالثا وأخيرا، كيف نحقق الاعتصام بالله جل وعلا. فأعيرون القلوب والأسماع، فما أحوجنا الآن إلى هذا اللقاء، والله أسأل أن يرزقنا جميعا الاعتصام به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، الاعتصام لغة وشرعا. الاعتصام في اللغة هو الاستمساك بالشيء والاعتصام به والامتناع به. تقول اعتصمت بكذا، يعني امتنعت بكذا واستمسكت بكذا. والمعنى الاصطلاحي لا يبتعد كثيرا عن المعنى اللغوي. فالاعتصام اصطلاحا هو صدق التوكل على الله عز وجل والثقة فيه سبحانه وتعالى، والاستمساك بدينه، والاحتماء والامتناع به، فهو نعم المولى ونعم النصير. هذا هو التأصيل اللغوي والاصطلاحي لمعنى الاعتصام. أما محورنا الثاني وهو أهم محاور اللقاء، أنواع الاعتصام. الاعتصام نوعان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. أما الاعتصام بحبل الله فهو المذكور في قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الاعتصام بحبل الله أي التمسك بدين الله جل وعلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الاعتصام بحبل الله أي عليكم بالجماعة، فإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والخلاف. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. أعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، وخذ هذا التفصيل لهذا الكلام المجمل بعد هذا التأصيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله جل وعلا. هذه هي الخطوة الأولى على طريق النجاة في الدنيا والآخرة. لقد تحولت الأمة الآن إلى أمم، بل إلى دول، بل إلى دويلات، بل تفتتت الدويلات هي الأخرى إلى دويلات، وصارت الأمة مبعثرة. يوم تمزق الصف ويوم ابتعدت الأمة كثيرا عن دين الله، فصارت الأمة ذليلة
بين يدي من كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير وعباد الأصنام والأبقار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا نجاة لهذه الأمة إلا بالاعتصام بحبل الله، أي إلا بالتمسك بدين الله تعالى. فأنا أدين الله أن الأمة لا ينقصها الآن سلاح ولا مال، ولا تحتاج إلى موقع استراتيجي فريد بين الأمم، بل ولا تحتاج إلى نفط، فلقد سال لنفطها لعاب الشرق الملحد والغرب الكافر. لكن الأمة الآن تبعثر صفها وتمزق شملها، وصارت ألعوبة في أيدي الأمم وقصعة مستباحة لكل الأمم. يوم ابتعدت الأمة كثيرا كثيرا عن دين ربها ودين نبيها صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تطيب الله ثراه: اعلم بأن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبد الله بما شرعه على لسان رسوله، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل، إذ أن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلى الأمة الآن في ظل هذا الواقع الأليم أن ترجع لتتمسك بدين الله، لنعرض أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا على دين ربنا. فإن أقر دين ربنا الأقوال قلنا، وإن أقر دين ربنا الأفعال فعلنا، وإن أقر دين ربنا الأحوال تمسكنا بهذه الأحوال. الشاهد أنه يجب أن تنضبط أقوالنا وأفعالنا وانفعالاتنا وأحوالنا بدين ربنا، من كلام ربنا وكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطوة الأولى على طريق النجاة. واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله جل وعلا. أما ابن مسعود رضي الله عنه فقد أضاف إضافة جديدة جميلة أخرى للآية، فقال رحمه الله ورضي عنه: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة، فإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة والخلاف. واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والخلاف. فلصالح من يمزق الصف ويشتت الشمل وتتبعثر الجهود، ولصالح من تسفك دماء وتبعثر أشلاء هنا وهناك، ولصالح من يتحول الشارع المسلم إلى فوضى تحرق نارها الصالحين مع الطالحين. قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فينبغي أن تحذر الأمة النزاع والشقاق والخلاف. والله ما تحكم في الأمة أذل أمم الأرض إلا يوم وجدوا الأمة مبعثرة مشتتة مشرذمة كالغنم في الليلة الشادية الممطرة. طمع في الأمة كل أمم الأرض، لأن الأمة تمزق صفها. والرسول يحذر من الفرقة، وقبل ذلك ربنا يحذر من الفرقة. قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم وتضيع كرامتكم وتختل مكانتكم بين الأمم. وقال الإرهابي الكبير مناحم بيغن، وصدق وهو كذوب، قال إننا نحارب، إذن نحن أقوياء، فإننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. ولا يمكن أن تكون الأمة قوية مع تبعثر الصف. عليكم بالجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فلماذا يتبعثر الصف؟ إذا أردت أخي أن تعبر عن رأي من آرائك فلتعبر عنه بحكمة بأدب، أما أن يتحول المجتمع إلى فوضى تحرق نار هذه الفوضى الأخضر واليابس، فهذا والله ليس من دين الله في شيء. لن يسعفك دليل من قرآن ولا دليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والله لن تنصر الأمة بهذه الفوضى، وإنما سينصر الله الأمة إن تمسكت بدينه، إن امتثلت أمره، إن اجتنبت نهيه، إن وقفت عند حدوده، إن سارت من جديد على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورددت مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا ينبغي أن يتحرك أحدنا بهواه ولا بمزاجه الشخصي ولا برؤيته الشخصية، وإنما يجب أن نعرض أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وتحركاتنا وانفعالاتنا على دين ربنا، على كلام الله وكلام رسوله. فإن أقر الدين الأقوال والأفعال قلنا وفعلنا، وإن خالف قولنا وفعلنا دين ربنا وجب علينا أن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله، وأن نراجع الربانيين من العلماء الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. احذروا النزاع يا شباب، واحذروا الفرقة أيها المسلمون على اختلاف اتجاهاتكم الدعوية. على كل فصيل دعوي يعمل الآن على الساحة أن يتقي الله عز وجل، وألا يشعل نار النزاع والخلاف والفرقة. فما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والخلاف. هذا كلام أصحاب النبي الذين هم أعلم الناس بكلام الله وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نفسه ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال مجاهد: واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن. نعم، معنى ثالث لحبل الله إنه القرآن، فالقرآن حبل الله المتين، ونور الله المبين، وذكر الله الحكيم، وصراط الله المستقيم. من تمسك بهذا الحبل نجا، ومن فرط في هذا الحبل غرق في بحور الشهوات وسقط حتما في شباك الشبهات. فما علينا الآن في ظل هذه الفتن إلا أن نستمسك بالقرآن الكريم. وهل أعز الله الأمة التي كانت مبعثرة في أرض الجزيرة إلا يوم أن تمسكت بالقرآن، إلا يوم أن عملت بمحكمه وآمنت بمتشابهه وامتثلت أوامره أمرا أمرا ونهيا نهيا وحدا حدا؟ والعودة إلى القرآن أيها الأكارم ليست نافلة وليست اختيارا منا، فنحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. إما أن نعود إلى القرآن لنحكم القرآن في كل شيء لنكون قد حققنا الإيمان حقا، وإما أن ننحرف عن القرآن، وإما أن نبتعد عن القرآن فنزل ونقع في الهاوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكم رسول الله مقام إحسان. فأسأل الله أن يرقينا إسلاما وإيمانا وإحسانا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن، فالقرآن الكريم هو حبل النجاة، ولا زال الحبل ممدودا بيننا وبين ربنا جل وعلا، فإن تمسكنا به نجونا، وإن فرطنا في هذا الحبل هلكنا وغرقنا في بحور الشهوات وشباك الشبهات. علينا أن نعود إلى القرآن لنمتثل أوامره، لنطبق حدوده، لنقف عند كل حرف لا عند كل كلمة فحسب، عند كل حرف، لنردد مع السابقين الأولين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. ما ابتعد المعنى كثيرا عن التأصيل الذي أصلت آنفا. فعلينا أن نعتصم بحبل الله، أن نمتثل أمر مولانا، وأن نجتنب نهي مولانا. الله مولى الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فعلينا أيها المسلمون، أذكر نفسي وأحبابي وأخواتي، أن نعتصم الآن في ظل هذا الموقف الحرج الذي تمر به أمتنا بصفة عامة، ومصرنا أسأل الله أن يحفظها من الفتن بصفة خاصة. علينا جميعا أن نستمسك بحبل الله، أن نستمسك بدين الله، أن نستمسك بكتاب الله، أن نستمسك بأمر الله وطاعته. علينا أن نسير خلف المصطفى، إن رفع المصطفى قدمه اليمنى فضع قدمك اليمنى، وإن رفع المصطفى قدمه اليسرى فضع قدمك اليسرى، والزم الغرز واتبع الأثر. والله في نهاية هذا الطريق ستجد المصطفى حتما في انتظارك على الحوض الذي إن شربت منه شربة لم تظمأ بعدها أبدا، حتى تستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. اتبع الأثر والزم الغرز، الزم غرز الحبيب، اتبع رسول الله في قولك وفعلك وحالك وحركاتك وسكناتك، واعرض كل شيء فيك، بل اعرض كلك، اعرض نفسك كلك على كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا أي استمسكوا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لقد ألف الله بين القلوب، بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلتتخلى الأمة عن هذه النعرات الجاهلية، فلتتخلى الأمة عن هذه الأواصر الممزقة، ولتتمسك بآصرة العقيدة فهي أقوى وأبقى الأواصر. لقد ألف الله بين القلوب الممزقة، وبين الأفكار المشتتة، وبين العقائد المتصادمة. ألف الله بين القلوب بالقرآن وبالإسلام وبالإيمان وبأخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدتم وإن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، لأن الله جعل الأخوة ثمرة حتمية للإيمان، فقال جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. وقد امتن ربنا على حبيبنا ونبينا فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فاللهم كما ألفت بين قلوب أصحاب حبيبك المصطفى، ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين، وطهر قلوبنا من الشرك والحقد والغل والحسد، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، أي بالشرك والكفر والبعد عن توحيد العزيز الغفار، فأنقذكم منها ودلكم على طريق الحق والهدى، وأنزل إليكم القرآن وبعث إليكم محمدا عليه الصلاة والسلام فدلكم على الله وانتشلكم من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية. فإياك أن تمتن على الله بدينك وعبادتك وعملك والتزامك، فالله هو صاحب المن وولي العطاء. قال رب الأرض والسماء: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله ضر القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله عليه وسلم. هذا بإيجاز شديد جدا أشهد الله في قوله: واعتصموا بحبل الله. وهذا هو النوع الأول من أنواع الاعتصام، اعتصام بحبل الله. أما الاعتصام الثاني والأول، والأول والثاني والأول والآخر، فهو الاعتصام بالله. والله ما زلت الأمة إلا يوم أن اعتصمت بغيره، والله ما هانت الأمة إلا يوم أن اعتصمت بالشرق الملحد والغرب الكافر، والله ما زلت الأمة إلا يوم أن اعتصمت بأسباب مادية لا تسمن ولا تغني من جوع إلا بأمر الله جل وعلا. أنا لا أقلل من شأن الأخذ بالأسباب، فواجب على الأمة أن تأخذ بالأسباب، لكن فارقا كبيرا بين أمة التوحيد وأمم الكفر، فأمم الكفر تأخذ بالأسباب وتعتقد أن الأسباب تضر وتنفع وترزق وتمنع وتنصر وتهزم، أما أمة التوحيد فهي تأخذ بالأسباب لأنها مأمورة من الله بالأخذ بالأسباب، لكنها على يقين مطلق لا يتزعزع ولا تعصف به ريح الشك أبدا، أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع ولا تهزم ولا تنصر إلا بأمر من استوى على العرش. اعتصام بالله. قال جل في علاه: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
الله،
إيه والله، نعم المولى ونعم النصير. روى البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب: لما انتهت معركة أحد اقترب أبو سفيان من معسكر التوحيد، من معسكر المسلمين بقيادة رسول الله، ونادى أبو سفيان بأعلى صوته وقال: أفي القوم محمد؟ صلى الله على محمد. فقال الحبيب القائد صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فنادى أبو سفيان ثانية: أفي القوم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان ثالثة: أفي القوم محمد؟ قال النبي: لا تجيبوه. فاطمأن أبو سفيان إلى أن النبي قد قتل، لا سيما وقد انتشر بالفعل خبر قتل النبي في الميدان، حتى ألقى بعض الصحابة الصحابة السلاح بالفعل واستسلموا للموت. ومر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، فما نصنع بالحياة بعده؟ قال أنس: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، بل لقد شج وجه المصطفى وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. انتشر خبر موته فعلا، فاطمأن أبو سفيان إذ لم يرد عليه النبي ولا أحد من أصحابه إلى أن النبي قتل. فنادى أبو سفيان ثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فكررها ثلاثة فاطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قتل. فنادى أبو سفيان في الثالثة: أفي القوم ابن الخطاب؟ يسأل عن عمر رضي الله عنه. فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة فاطمأن إلى أن الرسول وصاحبيه قتلوا. فالتفت أبو سفيان إلى قومه في نشوة واستعلاء وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه فنادى عليه بصوت مرتفع قال: كذبت والله يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني يوم لنا ويوم علينا، يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثلة، يقصد التمثيل بحمزة رضي الله عنه، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. لا إله إلا الله، شرف حتى في العداء وصدق حتى مع الشرك. لو قورن هذا المنطق بمنطق رواد الحضارة الغربية الآن لوقفنا على البون الشاسع والفارق الكبير بين حضارة هؤلاء قبل أن يسلموا وبين حضارة العبيد في العالم الغربي الذين يفعلون الآن بالإنسان في فلسطين والعراق ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، أي قتل امرئ من أصحاب الدم الأزرق، من أصحاب من الغربيين، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. سنعرض الأمر على هيئة الأمم وعلى حلف الناتو وعلى مجلس الأمن، مسألة فيها نظر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أبو سفيان: وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني أنا راض عنها. ثم قام يرتجز يقول كلمات شعرية بفخر وخيلاء، قال: انتبه، أعلو هبل، أعلو هبل، وهبل صنم من أصنام المشركين في مكة، أعلو هبل يعني انتصرت اليوم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ كان النبي من لحظات يقول: لا تجيبوه، لا تردوا عليه، لكنه الآن يأمرهم أن يجيبوه وأن يردوا عليه. لماذا؟ لأن القضية في المرة الأولى كانت متعلقة بالأشخاص ولو كانت بشخص المصطفى، ولكن القضية في المرة الثانية متعلقة بالله جل وعلا. أعلو هبل، قال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: وبماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: وبماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فنعم المولى ونعم النصير. إن كان المولى معك فعلى أي شيء تحزن؟ إن كان الله معنا فمن أي قوة على وجه الأرض نحذر؟ لكنه الخلل في قضية الاعتصام بالله، لكنه الخلل في قضية الثقة بالله، لكنه الخلل في التوكل على الله. أقسم بالله جل في علاه، لو حققت الأمة الاعتصام نصرها على أعدى أمم الكفر على وجه الأرض. أنا لا أهرف بما لا أعرف أيها المسلمون، بل أعي كل لفظة أرددها. أقسم بالله لو حققت الأمة الاعتصام بالله لنصرها على أعدى أمم الكفر على وجه الأرض. فالأمة لا تحتاج إلى مال ولا إلى سلاح ولا إلى مناخ ولا إلى نفط ولا إلى عقول ولا إلى أدمغة ولا إلى موقع، بل تحتاج فقط إلى الله، تحتاج إلى الله. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند ذل إلا حوله إلى عز واستعلاء. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مهزوم إلا نصره وآواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا عافاه. الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات. الله هو الاسم الذي تستنزل به البركات. هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. هو الاسم الذي تقال به العثرات. هو الاسم الذي به ومن أجله قامت الأرض والسماوات. الله الله. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. يا مسلمون دلوني، دلوني على رجل او امرأة على مدى التاريخ كله اعتصم بالله فخذله. دلوني على رجل اعتصم بالله فضيعه. دلوني على امرأة اعتصمت بالله فخيب رجاءها فيه. والله من اعتصم به نجاه، ومن توكل عليه هداه، ومن فوض اليه الامر نصره واعزه واغناه. اعتصم به نوح اني مغلوب فانتصر. ففتحنا بفاء الترتيب والتعقيب، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. اعتصم به ابراهيم وهو في النار. هل رأيتم نارا متأججة يرتفع لهيبها الى عنان السماء لتطال هذه النار الطير في افق السماء، ويقيد عبد من عباد رب الارض والسماء ويقذف وسط هذه النار؟ هل سمعتم في الدنيا عن نار يسلب منها قانونها الا وهو الاحراق، فيحول الملك جل جلاله الله يحول النار بردا وسلاما على عبده وخليله ابراهيم؟ فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. لم يقل بردا فحسب، والا لجاز ان تتحول الى برد يتأذى منه الخليل، وانما قال الملك كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فتحرك ابراهيم داخل النار حتى قال القرطبي وغيره لم تحرق النار من ابراهيم الا قيوده ووثاقه، ليتحرك داخل النار بحرية مطلقة. ولم لا؟ وهو الذي ادخل نفسه في معية الله. فلما نزل اليه جبريل وقال ألك حاجة؟ قال الخليل الموصول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي اي كفاني ان الله مطلع علي، كفاني ان الله يسمعني ويراني، كفاني ان الله معي. انها معية النصر والحفظ والمدد والتأييد. قال حسبي الله ونعم الوكيل. اعتصم به وهو يذبح ولده وهو يذبح ولده، لأنه ما راح ليذبح ولده وإنما راح ليذبح كل علاقة في القلب بغير الله، فاعتصم بالله حقيقة الاعتصام فنجاه الله جل وعلا. واعتصم به إسماعيل وهو يذبح: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فينجي الله إبراهيم وينجي الله إسماعيل. واعتصم به موسى، فها هو يرى فرعون وملأه وقال له أصحابه إنا لمدركون، قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. واعتصم به يونس في ظلمات الحوت في ظلمات البحر: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، فاستجبنا له. يا إخوة تدبروا القرآن، أنا لا أقول ذلك لمجرد الاستمتاع السالب ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، إنما أنا أؤصل وأؤكد الاعتصام بالله في القلوب. فاستجبنا له فنجيناه من الغم. والنجاة ليونس وحده؟ لا لا، بل هي وعد الله لكل من اعتصم بالله ولكل من فوض أمره إلى مولاه. قال جل في علاه: وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا أهلا للنجاة واملأ قلوبنا إيمانا بك يا الله. وكذلك ننجي المؤمنين. واعتصمت به هاجر، هاجر في صحراء محرقة مقفرة بعدما نفد التمر ونفد الماء وجف اللبن في ثديها وتلبط ولدها أمام عينيها وبين يديها، وتعلقت بإبراهيم: إلى من تتركنا بهذا الوادي؟ فرفع رأسه إلى السماء، قالت: آه الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه فقط، يعني نعم. قالت: إذا لن يضيعنا الله، إذا لا يضيعنا وهي لا ترى إنسا ولا أنسا، إذا لا يضيعنا وهي لا ترى بيتا ولا شجرة لتستظل بظلها مع ولدها الرضيع، إذا لا يضيعنا وهي لا ترى إلا جبال مكة التي سودتها حرارة الشمس المحرقة، إذا لا يضيعنا وهي ترى رمالا قد انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تخطف الأبصار، إذا لا يضيعنا وهي لا تملك أي سبب من أسباب الحياة. نعم، إذا لا يضيعنا، إنه الاعتصام بالله جل وعلا. وهنالك على المروة بعد سبعة أشواط مرهقة تسمع صوتا غريبا، فتقول: صاهم، يعني كأنها تقول: كأني أسمع صوتا غريبا. وتنظر هنالك ناحية الرضيع فترى الملك جبريل عليه السلام يلامس الأرض بجناحيه. وفي رواية الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر من حديث علي ينادي عليها جبريل وهي على المروة يقول: من أنت؟ فتقول: أنا أم ولد إبراهيم. قال: وإلى من وكلكما؟ سبك هنا المين، إلى من ترككما؟ قالت: إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه، ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك. رباه رباه، قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك، ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. واعتصمت به أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتلقي ولدها في اليم، وينجي الله موسى كما وعد أمه بستر رقيق لا يخطر لأحد على بال، إنه ستر الحب فلما نظرت امرأة فرعون إلى وجه موسى الأزهر الأنور قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، وهو الذي يبحث عنه فرعون، لا تقتلوه. إذا لن يقتل، لأن الكلمة في مثل هذه القصور في الغالب لا تكون إلا للنساء، لا تقتلوه. وينجي الله موسى بهذا الستر الرقيق، ستر المحبة، ويحرم الله عليه المراضع لترضعه أمه كما وعد جل وعلا. لاحظ معي، أم موسى الآن في قصر فرعون تضم موسى إلى صدرها لترضعه، وفرعون يجلس إلى جوارها ينظر إلى هذا الرضيع المبارك، ويأمر أم موسى وهو لا يعرفه يقول أرضعيه، أشبعيه، أكرميه. فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. فنعم المولى ونعم النصير. اعتصم بالله فهو مالكك، اعتصم بالله فهو مالك الملك ومدبر الكون. لا تسقط ورقة فضلا عن صاروخ أو طائرة أو قذيفة أو قنبلة أو رصاصة، لا تسقط في أي مكان على وجه الأرض إلا بأمره وإلا بعلمه وتحت سمعه وبصره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء في الكون بأمره، ولا يقع شيء في الكون إلا بقدره. إن كل شيء خلقناه بقدر. جاء حبر من أحبار اليهود، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، جاء حبر من أحبار اليهود أي عالم، ليقول لنبينا وحبيبنا يا محمد، يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع. تدبر، تعرف على عظمة من آمرك أن تعتصم به. إن الله يجعل السماوات على إصبع، ويجعل الأراضين على إصبع، ويجعل الماء والثرى على إصبع، ويجعل الشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ النبي قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. إي والله ما قدرنا الله حق قدره، والله ما قدرنا الله حق قدره، والله لازلنا نثق في أمريكا أكثر من ثقتنا في الله، إلا من رحم ربي وشاء ربي في السنوات القليلة الماضية أن يقطع هذه الثقة، وأن يبين لكل السذج والمغفلين على وجه الأرض حقيقة أمريكا الظالمة. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأخيرا أيها الأحبة، في عجالة حتى لا أشق على حضراتكم، كيف نحقق الاعتصام بالله جل وعلا؟ وذلك في نقاط قد فصلتها تفصيلا في ثنايا اللقاء من تفسير صحابة سيدنا رسول الله لآيات ربنا تبارك وتعالى. فأول خطوة على طريق الاعتصام بالله تبارك وتعالى تحقيق الإيمان بالله عز وجل. وتحقيق الإيمان ليس بالتنظير البارد ولا بالكلام السالب، وإنما بالقول والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. لن يتحقق إيمانك إلا إن ردد لسانك كلمة التوحيد، وصدق قلبك، وترجمت جوارحك وأعمالك هذا القول والاعتقاد. فالإيمان قول باللسان، وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. ترجم البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد إيمانك بالطاعة، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالعمرة، بالأمر بالمعروف بمعروف، بالنهي عن المنكر بغير منكر، بالإنفاق على الفقراء والمساكين، بالإحسان إلى والديك، بالإحسان إلى مرؤوسيك وزملاء العمل، بالإحسان إلى جيرانك، بالبر والإحسان حتى للقطط والكلاب والحيوانات. فإن لم تستطع فكف أذاك عن الناس، فذاك عمل يجدد الله به إيمانك. أي عمل تخلص فيه النية ويكون موافقا لسنة سيد البشرية؟ إخلاص واتباع، يجدد الله إيمانك بهذا العمل. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وكذلك لا تحقرن من الذنوب شيئا، فقد تجتمع الصغائر على العبد فتهلكه، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. تحقيق الإيمان بإيجاز شديد. ثانيا، تحقيق التوكل على الله. والتوكل كما قال ابن القيم هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فلنأخذ بالأسباب، بأسباب القوة في كل ما يدين الحياة، في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في التجارة، في السياسة، في الثقافة وهي كلمتنا، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري، في الجانب التربوي، في الجانب العقدي، في الجانب التعبدي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الفكري، في الجانب السلوكي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هكذا بصيغة النكرة التي تفيد الشمول والعموم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلتأخذ الأمة بأسباب القوة، بأسباب الإبداع في كل مجالات الحياة وقلوبها معلقة بالله سبحانه وتعالى. ثالثا، التمسك بالقرآن الكريم والعودة إليه لامتثال أوامره واجتناب مناهيه والوقوف عند حدوده. رابعا، تحقيق الجماعة، وذلك بتحقيق الأخوة الإيمانية، فلن يلتقي الصف إلا بتحقيق أخوة الإيمان، لا أن نلتقي من أجل المصالح الزائلة والمنافع الحقيرة، وإنما لنلتقي على الحب في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. تحقيق الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. وأخيرا، مصاحبة الصالحين في مجالس علمهم أو في بيوتهم للسماع منهم، فإن من الناس من يذكرك بالله بمجرد أن تنظر إلى وجهه، ناهيك عن قوله وعمله، الذي يؤصل ويجدد الإيمان في قلبك تجديدا. فاصحب هؤلاء الأخيار، وما أحوج الأمة إليهم الآن. وأحذر أن تحول الأمة بين الشباب وبين هؤلاء الأطهار من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وأهل الفضل الصالحين. ما أحوج الشباب الآن إلى هؤلاء، فلقد حالت الأمة في سنوات ماضية بين العلماء وبين الشباب، فجنت الأمة ثمار الحنظل المرة. فلا يمكن أبدا أن نحصن شبابنا إلا بتجديد الإيمان، إلا بتصحيح مفاهيمه، إلا بوضعه على الطريق الصحيح، ليخطو على الطريق إلى الله خطوات ثابتة واضحة. ولن يكون ذلك أبدا إلا بتوجيه الربانيين من العلماء، وإلا بتسديد الصالحين من الأخيار من أمة النبي المختار. وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم لا تردنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك أن تجزي كل من ساهم في هذا الصرح خير الجزاء. اللهم إني أسألك أن تجزي كل من ساهم في تشييد هذا البيت خير الجزاء. اللهم أبدلهم مالا وأبدلهم إيمانا وأبدلهم صحة يا رب الأرض والسماء. اللهم بارك في أموالهم وأولادهم وإيمانهم ودينهم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين، واشف اللهم صدور قوم مؤمنين، وأنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين والعراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم بلدنا من الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصرنا من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة.